الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ هاتين الآيتين في ليلته كفتاه، أي من جميع الشرور، وذلك لما احتوت عليه من المعاني الجليلة. فإن الله أمر في أول هذه السورة الناس بالإيمان بجميع أصوله في قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. وأخبر في هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل وجميع الكتب، ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة. وفي قرن المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم والإخبار عنهم جميعا بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي له وقيامه التام به، وأنه فاق المؤمنين بل فاق جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه. وقوله: وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وأنهم سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد، ومضمون ذلك تضرعهم إلى الله تعالى في طلب الإعانة على القيام به، وأن الله يغفر لهم ما قصروا فيه من الواجبات وما ارتكبوه من المحرمات، وكذلك تضرعوا إلى الله في هذه الأدعية النافعة، والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: قد فعلت. فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعا ومن أفرادهم إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفراد، وذلك أن الله تعالى رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان، وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل، ولم يحملهم من المشاق والآصار والأغلال ما حمله على من قبلهم، ولم يحملهم فوق طاقتهم، وقد غفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين. فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما من به علينا من التزام دينه أن يحقق لنا ذلك، وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه، وأن يصلح أحوال المؤمنين. ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها، وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالى، وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم وتوجيه الذم. وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسيانا في النفوس والأموال فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق، وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد. تم تفسير سورة البقرة، ولله الحمد والثناء، وصلى الله على محمد وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فإن سورة البقرة وهي أطول سور القرآن، وورد فيها وفي فضل قراءتها أحاديث خاصة، وأن قراءتها بركة وتركها حسرة، ورد فيها فضائل، وهي حوت أحكام الدين، فجاء فيها ما يتعلق بالعبادات وأمهات العبادات الدينية، فجاء ما يتعلق بالصلاة تفاصيل في سورة البقرة، وما يتعلق بالصيام، وكذلك ما يتعلق بحج بيت الله الحرام، وأيضا ما يتعلق بالزكاة المفروضة والنفقة، فجاء في ذلك كله تفاصيل في هذه السورة. وأيضا جاء فيها كثير من الأحكام، كأحكام الطلاق والعدد وأمور من هذا القبيل كثيرة جدا، وفي أيضا ما يتعلق بقصص الأولين والسابقين وأخبار الأمم، وما يختص أيضا بأخبار بني إسرائيل، فجاء فيها تفاصيل كثيرة جدا. ثم ختمت بهاتين الآيتين، بعد هذه التفاصيل الموسعة ختمت بهاتين الآيتين في التعظيم لله الذي له هذا الشرع وله هذا الحكم وله هذا الأمر والنهي سبحانه وتعالى. وهاتان الآيتان اللتان ختمت بهما السورة أيضا لهما فضل خاص، لهما فضل خاص، وجاء أيضا فيهما أحاديث، منها حديث ابن عباس وهو في الصحيح قال: بينما جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من السماء صوت، فقال جبريل: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قبل اليوم، ونزل منه ملك، قالوا: هذا ملك نزل اليوم لم ينزل قط قبل اليوم. فجاء هذا الملك إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وهذا فيه التضعيف في الأجر والثواب. وفيها هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف، حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل سوء وشر ومكروه. وهذا في حث على المواظبة على قراءة هاتين الآيتين كل ليلة. الآية الأولى منهما فيها أصول الإيمان، ومن يقرأ هاتين الآيتين كل ليلة فإنه كل ليلة يجدد هذه الأصول، أصول الإيمان التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. والآية الثانية فيها الدعاء، الدعاء المستجاب، دعاء المستجاب. فالأولى فيها أصول الإيمان وتجديدها في قلب العبد المؤمن، والثانية فيها دعوات مستجابة. ثبت في السنة أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت، يعني أجبت دعاء من دعا بهذه الدعوات، فهي دعوات مستجابات. في أوائل السورة أمر الله سبحانه وتعالى بهذا الإيمان، أمر به، قال: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أمر بهذا الإيمان. ولم يختم هذه السورة التي أمر فيها جل وعلا بالإيمان إلا وقد أخبر بحصوله من المؤمنين وفعلهم له متبعين بذلك رسولهم وقدوتهم محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وذكرهم هنا في ذكر متابعتهم واهتدائهم بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ذكرهم معطوفين عليه في هذا المقام العظيم، فيه تشريف لأهل الإيمان وتشريف لكل من وفقه الله سبحانه وتعالى للعناية بهذه الأصول العظيمة التي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى. وهذه الأصول مرت معنا في أول السورة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ومرت معنا في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذا يدل على عظم شأن هذه الأصول التي لا يقوم الدين إلا عليها، لا يقوم الدين إلا عليها، ولا تقبل الأعمال إلا بها، ولا تصح الطاعة إلا بقيامها على هذه الأصول العظيمة المتينة التي يقوم عليها الدين. قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل، أي من الرسول والمؤمنون، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من الرسل. كل آمن بالله، هذا الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو أصل أصول الإيمان، وهو أصل أصول الإيمان، بمعنى أن بقية أصول الإيمان ترجع إلى هذا الأصل وتتبع هذا الأصل. انظر هذا في الآية نفسها، قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن هذه الأصول تابعة لماذا؟ لأصل الأصول الذي هو الإيمان بالله. فالإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، وإليه ترجع بقية الأصول، هو أعظمها وأجلها. كل آمن بالله، والإيمان بالله سبحانه وتعالى هو إيمان بوحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يقوم على ثلاثة أركان: إيمان بوحدانية الله في ربوبيته، وإيمان بوحدانية الله في ألوهيته، وإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته. أما الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته فباعتقاد تفرده سبحانه وتعالى وحده بالخلق والملك والتصرف والتدبير، وأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأنه وحده المتصرف في هذا الخلق عطاء ومنعا وخفضا ورفعا وقبضا وبسطا وعزا وذلا وحياة وموتا، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وأما الإيمان بوحدانية الله في ألوهيته فبإفراده وحده بالعبادة وإخلاص الدين له، بأن لا يعبد إلا الله وأن لا يصرف شيء من العبادة إلا له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذا الثاني من أركان الإيمان بالله. الثالث الإيمان بالأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، فنؤمن بجميع أسماء الله ونثبتها لله، ونؤمن بجميع صفات الله ونثبتها لله، كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: كل آمن بالله وملائكته. وهذا أيضا أصل عظيم من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة، وهم خلق من خلقه وجند من جنوده وما يعلم جنود ربك إلا هو، جاء ذكر حقائق عنهم كثيرة من حيث أسماءهم وأعدادهم وأوصافهم وظائفهم في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن أصول الإيمان أن نؤمن بالملائكة بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ما أجمل من ذلك نؤمن به على إجماله، وما فصل نؤمن به على تفصيله. قال وكتبه، وقرئ أيضا وكتابه بالجمع والإفراد، بالجمع والإفراد، وكتبه وكتابه، والمعنى واحد. بكتابه بكتبه المعنى واحد، كتبه جمع وكتابه جنس فيشمل الكتب كلها. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كل كتاب، كل كتاب أنزله الله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ما معنى الكتاب الذي أنزل من قبل؟ يعني الكتب المنزلة قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. فقوله بكتاب وكتبه وكتابه المعنى واحد في القراءتين، وهذا فيه الإيمان بالكتب المنزلة كلها، مثل ما قال جل وعلا في الآية الأخرى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كل كتاب أنزله الله. علمنا اسمه أو لم نعلم، علمنا شيئا من تفاصيله أو لم نعلم، علمنا من أنزل عليه أو لم نعلم. نؤمن بكل كتاب أنزله الله على أي رسول، يعني نعلم مثلا التوراة أنزل على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، هذه نؤمن بالكتاب ونعرف من أنزل عليه. هناك كتب كثيرة أنزلت لا ندري، لم نعلم، لكن نؤمن بكل كتاب أنزله الله إيمانا مجملا، وأنها فيها هداية البشر وصلاح العباد، وأن سعادة الأمم الذين نزلت فيهم تلك الكتب بإيمانهم بتلك الكتب، فيها فلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. فنؤمن بكل ما أنزل الله من كتاب وكتبه ورسله، هذا الأصل الرابع من أصول الإيمان، الإيمان بالرسل، أي كل رسول أنزله الله. ونؤمن أن الرسل هم صفوة البشر وخيارهم، اصطفاهم الله واجتباهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهم صفوة العباد خلاصتهم، اصطفاهم برسالته وخصهم ببعثته وأنزل عليهم كتبه وبعثهم بشرعه ووحيه وجعلهم واسطة بينه وبين خلقه في بيان دينه. وكلمتهم واحدة، كلهم دعاة إلى دين الله وتوحيد الله وإخلاص الدين لله. وهذه الأصول التي نقرأ محل اتفاق لدى جميع النبيين، كلهم دعاة إلى هذه الأصول، ما من نبي بعثه الله إلا ودعا قومه إلى هذه الأصول، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كلهم دعاة إلى ذلك، وشرائعهم متفقة على ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد أي أصولنا وعقائدنا واحدة، وكلهم دعاة إلى توحيد الله. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ونؤمن أنهم صادقون مصدقون بارون راشدون هداة مهتدون، بلغوا البلاغ المبين وقاموا بما بعثهم الله سبحانه وتعالى به، أتم القيام، وما تركوا من خير إلا دلوا أممهم عليه، وما تركوا من شر إلا وحذروا ومن معهم منه عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. قال: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، بالإيمان ببعض والكفر ببعض. ولما كان الرسل دعوتهم واحدة، لما كان الرسل دعوتهم واحدة دينهم واحد، قال: نحن الأنبياء أبناء الله ديننا واحد. لما كان الرسل دعوتهم واحدة دينهم واحد، كان الكفر بواحد منهم كفر بهم أجمعين. ولهذا يوصف من كذب بالأمم، ولهذا يوصف من كذب من الأمم برسوله أنه ماذا؟ مكذب بالمرسلين. كذبت قوم نوح، ما قال نوحا، قال المرسلين، هم كذبوا نوح، فتكذيبهم نوح هو تكذيب للمرسلين أجمعين، لأن دينهم واحد. فالمكذب بواحد مكذب بالجميع، والذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض هو كافر بالجميع. فالكفر بواحد كفر بالجميع، والتكذيب بواحد تكذيب بالجميع. والإيمان حقا هو الإيمان بهم أجمعين دون أن يفرق بين رسول وآخر أو نبي وآخر، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا. سمعنا، المراد بالسمع هنا سمع الإجابة القبول، سمعنا يعني سمع إجابة وقبول لأمر الله وشرعه سبحانه وتعالى، وحيه المنزل. سمعنا وأطعنا، أي أطعنا الله سبحانه وتعالى. سمعنا وأطعنا، أي الله جل وعلا فيما يأمرنا به ويدعونا إلى القيام به. غفرانك ربنا، غفرانك ربنا، المطيع الممتثل أمر الله سبحانه وتعالى مهما جاهد نفسه على الطاعة لا بد من ماذا؟ من تقصير. ولهذا يستشعر المطيع أن هذا المعنى فيطلب من الله المغفرة: غفرانك، أي نسألك غفرانك، نحن مطيعون لك ممتثلون، لكن لا نخلو من تقصير، كل بني آدم خطأ. غفرانك، أي نسألك غفرانك، نسألك أن تغفر لنا. قال: وإليك المصير. وهذا الركن الخامس، هذا الركن الخامس من أركان الإيمان، وإليك المصير. إليك المصير اليوم الآخر، البعث والحساب والمجازات والثواب والعقاب والجنة والنار، هذا كله في قوله وإليك المصير. فانتظمت الآية وصول الإيمان. والقدر، الإيمان بالقدر الذي ذكر في حديث جبريل، أيضا هو داخل في هذه الآية، لأن القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، فهو من الإيمان بالله، لأن القدر هو الإيمان بالعلم الملة والكتابة والمشيئة والإيجاد، فهو من الإيمان بالله، من الإيمان بالله، ومن الإيمان بربوبيته وتدبيره، فهو داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذه الآية الأولى. الثانية قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف العباد ما لا يطيقون وما لا يستطيعون القيام به، وإنما شرع الله سبحانه وتعالى فيه يسر وعدم تكليف للعباد بما لا طاقة لهم به ولا استطاعة على فعله. ولهذا إذا لم تكن هناك استطاعة على فعل ما أمر به العبد فإنه يتقي الله ما استطاع. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسع، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا الآن العمل الصالح وغير الصالح، لها ما كسبت من خير، والمقصود لها أي ثوابه وأجره وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهله، وعليها أي العقاب، ما اكتسبت أي من السيئات والآثام والخطيئات، عليها ما اكتسبت. ففيها معنى قول الله سبحانه وتعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فهداية المرء لنفسه وضلاله على نفسه. لها ما كسبت، أي لها ثواب ما كسبت من عمل صالح، وعليها ما اكتسبت، عليها عقوبة ووزر وإثم ما اكتسبت من عمل سيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل كما ثبت بذلك الحديث، قال: فعلت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال الله: فعلت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله جل وعلا: قد فعل. وهذا فيه عدم المؤاخذة، عدم المؤاخذة على ما كان في النسيان، على ما كان من التقصير موجبه النسيان، سببه النسيان، لا يؤاخذ عليه العبد. لكن إن كان مما يتدارك يتداركه، مثل لو نسي الصلاة ما يؤاخذ على هذا النسيان، مرفوع عنها المؤاخذة، لكن يتدارك، يصليها قضاء، يصليها قضاء، لكن لا يأثم، لا يأثم على شيء حصل أو وقع منه نسيانا. وهذا في جانب ترك المأمور. أو أخطأنا، أو أخطأنا، وهذا في جانب ارتكاب المحظور، حصلت منه زلة، يعني زلة قدم لا عن قصد، وإنما وقع خطأ أو أخطأنا. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، كما حملته على الذين من قبلنا، أي الآثار والأغلال والأعمال الشاقة التي كان من قبلنا كلفوا بها، مثل ما قال الله جل وعلا: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، بالحنيفية هذا الاعتقاد، والسمحة هذا العمل، الأعمال الدين التي بعث بها عليه الصلاة والسلام كلها سمحة، ليس فيها ما حمله من قبلنا من آثار أو أغلال. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني من التكاليف والأوامر، واعف عنا، هذا في طلب العفو والتجاوز والصفح، واعف عنا، فيها طلب العفو، واعف عنا، أي نسألك يا الله أن تعفو عنا. وبالمناسبة الليلة القادمة تدخل العشر الأخيرة، تدخل العشر الأخيرة من رمضان، وليالي العشر الأخيرة هي خير الليالي وأشرفها، وفيها ليلة خير من ألف شهر. وكان هدي السلف هدي عظيم في عنايتهم بالعشر، دعاء وذكرا وقياما في الليل. ولهذا ينبغي علينا أجمعين أن نستقبل هذه العشر بأحسن ما يكون، بأخذ النفس بالحزم والجد. وهي أيام قلائل، أرأيتم كنا قبل أيام نبشر بعض بدخول رمضان، وها نحن قد أنهينا 20، مضت سريعا، والعشر أيضا تمشي سريعا وتنقضي سريعا. لكن ينبغي أن يحرص المرء على اقتنامها. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو، بدون كريم ما ثبتت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ولهذا سؤال العفو في هذه الليالي والاكثار منه غاية في الأهمية. ومن الحكمة في ذلك فيما ذكر أهل العلم قوله جل وعلا عن ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر، يعني يكتب ما هو كائن إلى ليلة القدر من العام القادم. فإذا كتب ما هو كائن فيما يخصك أنت أيها العبد، وأنت تلح على الله بالعفو وسؤاله العفو، فهذا بإذن الله صلاح لك في عامك كله. ولهذا يحرص المرء على هذه الدعوة حرصا عظيما في ليالي العشر. والذي يواظب على هذه الآيات كل ليلة، الذي يواظب على هذه الآيات كل ليلة كما في الحديث الذي تقدم، فهو كل ليلة يسأل الله العفو، كل ليلة يسأل الله سبحانه وتعالى العفو. واعف عنا واغفر لنا، أي ما سلف وكان من الآثام والعصيان، وارحمنا بالتوفيق فيما سيأتي بلزوم الطاعة والمحافظة على العبادة والبعد عن المعصية. أنت مولانا، أنت مولانا، وهذا فيها أن الله عز وجل هو الولي المولى الذي يتولى عباده المؤمنين بالحفظ والتوفيق والنصر والتزكية والتوفيق، مثل ما في الدعاء: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وهذا فيه الاستنصار على الأعداء بالدعاء، وهذه وظيفة يومية، كل يوم ندعو الله أن ينصرنا عليهم بهذه الدعوات، هذا استنصار على الأعداء بالدعاء، وهذا مهم، مهم غاية الأهمية. وإذا كان مجموع الأمة كل ليلة يقولون انصرنا على القوم الكافرين، فهذا من المفاتيح العظيمة، بل هو مفتاح التوفيق ومفتاح النصر، مفتاح الرفعة والعز، أن يطلب الإنسان نصره، حاجته من ربه الذي بيده سبحانه وتعالى مقاليد السماوات والأرض. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال رحمه الله تعالى: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه، أي من جميع الشرور، أي من جميع الشرور. وهذا فيه فضل قراءة هاتين الآيتين كل ليلة، كل ليلة قراءة تدبر. وفيما يتعلق بالآية الأولى يستحضر هذه الأصول ويجدد الإيمان في قلبه، وبالنسبة للآية الثانية يستحضر أنه يدعو الله، فيدعو وهو يرجو أن يجيب الله دعوته. قال: وذلك لما احتوتا، أي الآيتين أو الآيتان، عليه من المعاني الجليلة. فإن الله أمر في أول هذه السورة الناس بالإيمان بجميع أصوله، في قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى تمام الآية. وأخبر في هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل وجميع الكتب، كل آمن بالله، ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض، كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة. وفي قرن المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم والإخبار عنهم جميعا بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين: آمن الرسول بما أنزل إليهم ربه والمؤمنون. قرنهم في خبر واحد هذا فيه شرف وتشريف للمؤمنين، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مشارك للأمة في توجيه الخطاب الشرعي له وقيامه التام به، وأنه فاق المؤمنين بل فاق جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه، أي أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا وتوحيدا وإخلاصا وعبودية وخشية وعلما بالله. إن أعلمكم بالله، يقول عليه الصلاة والسلام، وأخشاكم لله أنا. وقوله: وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وأنهم سمعوا أي سماع قبول وإذعان وانقياد. ومضمون ذلك تضرعهم إلى الله عز وجل في طلب الإعانة على القيام به، وأن الله يغفر لهم ما قصروا. سمعنا وأطعنا غفرانك، يتضمن يقول هذا طلب الإعانة من الله على القيام به، طلب الإعانة من الله القيام به، وأيضا طلب المغفرة على ما يكون من التقصير. سمعنا وأطعنا فأعنا يا رب، واغفر لنا ما يكون منا من تقصير، وأن الله يغفر لهم ما قصروا فيه من الواجبات وما ارتكبوه من المحرمات. وكذلك تضرعوا إلى الله في هذه الأدعية، يعني التي في الآية التي تليها، والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقال قد فعلت. قال فهذه الدعوات مقبولة، هذه الدعوات بدءا من قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى آخر هذه الدعوات في هذه الآية الكريمة. هذه دعوات مقبولة، مقبولة من مجموع المؤمنين قطعا، مقبولة من جميع المؤمنين قطعا، الله قال قد فعلت. ومن أفرادهم كل فرد من أفراد المؤمنين يدعو بهذه الدعوات، هل الإجابة لكل فرد؟ قال ما لم يمنع مانع، لأن في الأفراد قد يكون مانع يوجب عدم الرد، عدم الجواب أو الإجابة. قال ما لم يمنع مانع، ما لم يمنع من ذلك مانع في الأفراد، مثلا قوله استجاب لأحدكم ما لم يعجل، قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لقلب غافل له. هل الذي يدعو بهذه الدعوات وقلبه مقبل على الله متضرع طامع فيما عند الله، هل هو سواء؟ ومن يأتي بهذه الدعوات نفسها وقلبه لاهن، يحرك لسانه بهذه الدعوات وقلبه لاهن، هل يستوي هذا وهذا؟ قال لا. وذلك أن الله رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان، وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل، ولم يحملهم من المشاق والآصار والأغلال ما حمله على من قبلهم، ولم يحملهم فوق طاقتهم، وقد غفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين. قال فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما من به علينا من التزام دينه أن يحقق لنا ذلك، وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه، وأن يصلح أحوال المؤمنين. قال رحمه الله ويؤخذ،
قال رحمه الله ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها، وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالى، وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم وتوجيه الذم. وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسيانا في النفوس والأموال فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق، وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد.
هذه بعض القواعد التي تستفاد من هاتين الآيتين أو من الآية الثانية منهما. قال يؤخذ من هذا قاعدة التيسير، قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها، في أمور الدين كلها. والله عز وجل بعث نبينا عليه الصلاة والسلام بدين كله يسر، قد قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر، الله يقول يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا في أثناء آيات الصيام مر معنا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فدين الله سبحانه وتعالى يسر، فمن القواعد التيسير الذي في الشريعة، والتيسير يراد به لزوم الهدي في ما كان يعني مطلوبا فعله، وأيضا ما رخص فيه أو في بعضه. فالتيسير هو ليس شيئا ينشئه المرء، ليس شيئا ينشئه المرء من نفسه، وإنما هو عمل بيسر الشريعة نفسها. لأن لو كان التيسير شيئا ينشئه المرء من نفسه لكانت أحوال كثير من الناس تلاعب بالدين، مثل ذكر لي أن أناس في إحدى الدول يصلون في الأسبوع أسبوع كامل يصلون فريضتين فقط، يعني ما يصلون الصلاة الخمس، لا يصلون في الأسبوع كامل صلاتين، ويقولون الدين يسر، ويقولون الدين يسر. لو كان التيسير شيء ينشئه المرء من نفسه ضاعت أديان الناس، وصار عملهم كله اتباع ماذا؟ للأهواء. اليسر هو نفس التيسير الذي في الشريعة وجاءت به الشريعة. ولهذا لما يقول الإنسان هذا في تيسير، ما يقول تيسير بشيء ينشئه هو من نفسه، ولكن يأتي بالتيسير ودليله من الشريعة. قال: ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأيضا يؤخذ قاعدة العفو عن النسيان، لا تؤاخذنا إن نسينا، هو الخطأ أو أخطأنا في العبادات وفي حقوق الله، لأن الله قال قد فعلت. وكذلك أيضا في حقوق العباد، لكن فيها تفصيل في حقوق العباد أشار إليه الشيخ. حقوق العباد إذا حصل خطأ نسيانا، إذا حصل يعني ضرر بشيء من حقوقهم أو تلف إتلاف لشيء من حقوقهم نسيانا أو خطأ، أو خطأ، يكون هناك عفو عن من جهة رفع المأثم وتوجيه الذنب. إذا كان وقع منه خطأ لا يوجه إليه ذنب، لا يوجه إليه ذنب، لكن الضمان لا بد منه، ضمان المتلفات وما يترتب عليها. الآن مثلا عندك قتل الخطأ، الذي وقع منه قتل الخطأ ما دام أنه خطأ لا يوجه إليه الذنب، وهو وقع خطأ لا عن عند، لا يوجه له خطأ ولا أيضا عليه إثم لأنه خطأ، لكن فيه الدية، لكن فيه الدية. قال: وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسيانا في النفوس والأموال فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق، وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد، لكن ما يؤثم ولا يذم لأنه لم يقع منه عمدا أو قصدا. انتهى بذلك ما يتعلق بهذه السورة العظيمة. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا أجمعين، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه، الدرس يتوقف مجالس التفسير هذه إلى التاسع من يوافق يوم الاثنين، التاسع من شهر شوال بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ هاتين الآيتين في ليلته كفتاه، أي من جميع الشرور، وذلك لما احتوت عليه من المعاني الجليلة. فإن الله أمر في أول هذه السورة الناس بالإيمان بجميع أصوله في قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. وأخبر في هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل وجميع الكتب، ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة. وفي قرن المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم والإخبار عنهم جميعا بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي له وقيامه التام به، وأنه فاق المؤمنين بل فاق جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه. وقوله وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وأنهم سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد، ومضمون ذلك تضرعهم إلى الله تعالى في طلب الإعانة على القيام به، وأن الله يغفر لهم ما قصروا فيه من الواجبات وما ارتكبوه من المحرمات. وكذلك تضرعوا إلى الله في هذه الأدعية النافعة، والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقال قد فعلت. فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعا ومن أفرادهم إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفراد، وذلك أن الله تعالى رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان، وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل ولم يحملهم من المشاق والآصار والأغلال ما حمله على من قبلهم، ولم يحملهم فوق طاقتهم، وقد غفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين. فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما من به علينا من التزام دينه أن يحقق لنا ذلك، وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه، وأن يصلح أحوال المؤمنين. ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها، وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالى، وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم وتوجيه الذم. وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسيانا في النفوس والأموال فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق، وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد. تم تفسير سورة البقرة، ولله الحمد والثناء، وصلى الله على محمد وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فإن سورة البقرة وهي أطول سور القرآن، وورد فيها وفي فضل قراءتها أحاديث خاصة، وأن قراءتها بركة وتركها حسرة، ورد فيها فضائل، وهي حوت أحكام الدين، فجاء فيها ما يتعلق بالعبادات وأمهات العبادات الدينية، فجاء ما يتعلق بالصلاة تفاصيل في سورة البقرة، وما يتعلق بالصيام، وكذلك ما يتعلق بحج بيت الله الحرام، وأيضا ما يتعلق بالزكاة المفروضة والنفقة، فجاء في ذلك كله تفاصيل في هذه السورة. وأيضا جاء فيها كثير من الأحكام، كأحكام الطلاق والعدد وأمور من هذا القبيل كثيرة جدا، وفي أيضا ما يتعلق بقصص الأولين والسابقين وأخبار الأمم، وما يختص أيضا بأخبار بني إسرائيل، فجاء فيها تفاصيل كثيرة جدا. ثم ختمت بهاتين الآيتين، بعد هذه التفاصيل الموسعة ختمت بهاتين الآيتين في التعظيم لله الذي له هذا الشرع وله هذا الحكم وله هذا الأمر والنهي سبحانه وتعالى. وهاتان الآيتان اللتان ختمت بهما السورة أيضا لهما فضل خاص، وجاء أيضا فيهما أحاديث، منها حديث ابن عباس وهو في الصحيح قال: بينما جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من السماء صوت، فقال جبريل: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط قبل اليوم، ونزل منه ملك، قالوا: هذا ملك نزل اليوم لم ينزل قط قبل اليوم، فجاء هذا الملك إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وهذا فيه التضعيف في الأجر والثواب. وفيها هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف، حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل سوء وشر ومكروه. وهذا في حث على المواظبة على قراءة هاتين الآيتين كل ليلة. الآية الأولى منهما فيها أصول الإيمان، ومن يقرأ هاتين الآيتين كل ليلة فإنه كل ليلة يجدد هذه الأصول، أصول الإيمان التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. والآية الثانية فيها الدعاء، الدعاء المستجاب، دعاء المستجاب. فالأولى فيها أصول الإيمان وتجديدها في قلب العبد المؤمن، والثانية فيها دعوات مستجابة. ثبت في السنة أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت، يعني أجبت دعاء من دعا بهذه الدعوات، فهي دعوات مستجابات. في أوائل السورة أمر الله سبحانه وتعالى بهذا الإيمان، أمر به، قال: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أمر بهذا الإيمان. ولم يختم هذه السورة التي أمر فيها جل وعلا بالإيمان إلا وقد أخبر بحصوله من المؤمنين وفعلهم له، متبعين بذلك رسولهم وقدوتهم محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وذكرهم هنا في ذكر متابعتهم واهتدائهم بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ذكرهم معطوفين عليه في هذا المقام العظيم، فيه تشريف لأهل الإيمان وتشريف لكل من وفقه الله سبحانه وتعالى للعناية بهذه الأصول العظيمة التي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى. وهذه الأصول مرت معنا في أول السورة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ومرت معنا في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذا يدل على عظم شأن هذه الأصول التي لا يقوم الدين إلا عليها، لا يقوم الدين إلا عليها، ولا تقبل الأعمال إلا بها، ولا تصح الطاعة إلا بقيامها على هذه الأصول العظيمة المتينة التي يقوم عليها الدين. قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل، أي من الرسول والمؤمنون، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. كل آمن بالله، هذا الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو أصل أصول الإيمان، وهو أصل أصول الإيمان، بمعنى أن بقية أصول الإيمان ترجع إلى هذا الأصل وتتبع هذا الأصل. انظر هذا في الآية نفسها، قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن هذه الأصول تابعة لماذا؟ لأصل الأصول الذي هو الإيمان بالله. فالإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، وإليه ترجع بقية الأصول وأعظمها. وأجلها. كل آمن بالله، والإيمان بالله سبحانه وتعالى هو إيمان بوحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يقوم على ثلاثة أركان: إيمان بوحدانية الله في ربوبيته، وإيمان بوحدانية الله في ألوهيته، وإيمان بوحدانية الله في أسماء وصفاته. أما الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته فباعتقاد تفرده سبحانه وتعالى وحده بالخلق والملك والتصرف والتدبير، وأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأنه وحده المتصرف في هذا الخلق عطاء ومنعا وخفضا ورفعا وقبضا وبسطا وعزا وذلا وحياة وموتا، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وأما الإيمان بوحدانية الله في ألوهيته فبإفراده وحده بالعبادة وإخلاص الدين له، بأن لا يعبد إلا الله، وأن لا يصرف شيء من العبادة إلا له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذا الثاني من كان الإيمان بالله. الثالث الإيمان بالأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، فنؤمن بجميع أسماء الله ونثبتها لله، ونؤمن بجميع صفات الله ونثبتها لله، كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: كل آمن بالله وملائكته، وهذا أيضا أصل عظيم من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة، وهم خلق من خلقه وجند من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. جاء ذكر حقائق عنهم كثيرة من حيث أسماءهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن الإيمان، فمن أصول الإيمان أن نؤمن بالملائكة بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ما أجمل من ذلك نؤمن به على إجماله، وما فصل نؤمن به على تفصيله. قال: وكتبه، وكتبه، وقرئ أيضا وكتابه بالجمع والإفراد، بالجمع والإفراد، وكتبه وكتابه، والمعنى واحد، بكتابه بكتبه المعنى واحد، كتبه جمع وكتابه جنس، فيشمل الكتب كلها. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كل كتاب، كل كتاب أنزله الله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ما معنى الكتاب الذي أنزل من قبل؟ يعني الكتب المنزلة قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. فقوله بكتاب وكتبه وكتابه المعنى واحد في القراءتين، وهذا فيه الإيمان بالكتب المنزلة كلها، مثل ما قال جل وعلا في الآية الأخرى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كل كتاب أنزله الله. علمنا اسمه أو لم نعلم، علمنا شيئا من تفاصيله أو لم نعلم، علمنا من أنزل عليه أو لم نعلم. نؤمن بكل كتاب أنزله الله على أي رسول، يعني نعلم مثلا التوراة أنزل على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، هذه نؤمن بالكتاب ونعرف من أنزل عليه. هناك كتب كثيرة أنزلت لا ندري، لم نعلم، لكن نؤمن بكل كتاب أنزله الله إيمانا مجملا، وأنها فيها هداية البشر وصلاح العباد، وأن سعادة الأمم الذين نزلت فيهم تلك الكتب بإيمانهم بتلك الكتب فيها فلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. فنؤمن بكل ما أنزل الله من كتاب وكتبه ورسله. هذا الأصل الرابع من أصول الإيمان، الإيمان بالرسل، أي كل رسول أنزله الله، ونؤمن أن الرسل هم صفوة البشر وخيارهم، اصطفاهم الله واجتباهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهم صفوة العباد خلاصتهم، اصطفاهم برسالته وخصهم ببعثته وأنزل عليهم كتبه وبعثهم بشرعه ووحيه وجعلهم واسطة بينه وبين خلقه في بيان دينه. وكلمتهم واحدة، كلهم دعاة إلى دين الله وتوحيد الله وإخلاص الدين لله. وهذه الأصول التي نقرأ محل اتفاق لدى جميع النبيين، كلهم دعاة إلى هذه الأصول. ما من نبي بعثه الله إلا ودعا قومه إلى هذه الأصول، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كلهم دعاة إلى ذلك، وشرائعهم متفقة على ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد أي أصولنا وعقائدنا واحدة، وكلهم دعاة إلى توحيد الله. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ونؤمن أنهم صادقون مصدوقون بارون راشدون هداة مهتدون، بلغوا البلاغ المبين وقاموا بما بعثهم الله سبحانه وتعالى به، أتم القيام، وما تركوا من خير إلا دلوا أممهم عليه، وما تركوا من شر إلا وحذروا أممهم منه، عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. قال: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، بالإيمان ببعض والكفر ببعض. ولما كان الرسل دعوتهم واحدة، لما كان الرسل دعوتهم واحدة دينهم واحد، قال: نحن الأنبياء أبناء الله ديننا واحد. لما كان الرسل دعوتهم واحدة دينهم واحد، كان الكفر بواحد منهم كفر بهم أجمعين. ولهذا يوصف من كذب بالأمم، ولهذا يوصف من كذب من الأمم برسوله أنه ماذا؟ مكذب بالمرسلين. كذبت قوم نوح، ما قال نوحا، قال المرسلين، هم كذبوا نوح، فتكذيبهم نوح هو تكذيب للمرسلين أجمعين، لأن دينهم واحد. فالمكذب بواحد مكذب بالجميع، والذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض هو كافر بالجميع. فالكفر بواحد كفر بالجميع، والتكذيب بواحد تكذيب بالجميع. والإيمان حقا هو الإيمان بهم أجمعين دون أن يفرق بين رسول وآخر أو نبي وآخر، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا. سمعنا، المراد بالسمع هنا سمع الإجابة القبول، سمعنا يعني سمع إجابة وقبول لأمر الله وشرعه سبحانه وتعالى وحيه المنزل. سمعنا وأطعنا، أي أطعنا الله سبحانه وتعالى. سمعنا وأطعنا، أي الله جل وعلا فيما يأمرنا به ويدعونا إلى القيام به. غفرانك ربنا، غفرانك ربنا، المطيع الممتثل أمر الله سبحانه وتعالى مهما جاهد نفسه على الطاعة لا بد من ماذا؟ من تقصير. ولهذا يستشعر المطيع أن هذا المعنى فيطلب من الله المغفرة، غفرانك أي نسألك غفرانك، نحن مطيعون لك ممتثلون، لكن لا نخلو من تقصير، كل بني آدم خطاء. غفرانك أي نسألك غفرانك، نسألك أن تغفر لنا. قال وإليك المصير. وهذا الركن الخامس، هذا الركن الخامس من أركان الإيمان، وإليك المصير. إليك المصير اليوم الآخر، البعث والحساب والمجازات والثواب والعقاب والجنة والنار، هذا كله في قوله وإليك المصير. فانتظمت الآية وصول الإيمان والقدر، الإيمان بالقدر الذي ذكر في حديث جبريل أيضا هو داخل في هذه الآية، لأن القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، فهو من الإيمان بالله، لأن القدر هو الإيمان بالعلم الملة والكتابة والمشيئة والإيجاد، فهو من الإيمان بالله، من الإيمان بالله ومن الإيمان بربوبيته وتدبيره، فهو داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذه الآية الأولى. الثانية قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف العباد ما لا يطيقون وما لا يستطيعون القيام به، وإنما شرع الله سبحانه وتعالى فيه يسر وعدم تكليف للعباد بما لا طاقة لهم به ولا استطاعة على فعله. ولهذا إذا لم تكن هناك استطاعة على فعل ما أمر به العبد فإنه يتقي الله ما استطاع. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا الآن العمل الصالح وغير الصالح، لها ما كسبت من خير، والمقصود لها أي ثوابه وأجره وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهله، وعليها أي العقاب، ما اكتسبت أي من السيئات والآثام والخطيئات، عليها ما اكتسبت. ففيها معنى قول الله سبحانه وتعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، فهداية المرء لنفسه وضلاله على نفسه. لها ما كسبت أي لها ثواب ما كسبت من عمل صالح، وعليها ما اكتسبت، عليها عقوبة ووزر وإثم ما اكتسبت من عمل سيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل كما ثبت بذلك الحديث، قال فعلت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قال الله فعلت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعل. وهذا فيه عدم المؤاخذة، عدم المؤاخذة على ما كان في النسيان، على ما كان من التقصير موجبه النسيان، سببه النسيان، لا يؤاخذ عليه العبد، لكن إن كان مما يتدارك يتداركه، مثل لو نسي الصلاة ما يؤاخذ على هذا النسيان، مرفوع عنها المؤاخذة، لكن يتدارك يصليها قضاء، يصليها قضاء، لكن لا يأثم، لا يأثم على شيء حصل أو وقع منه نسيانا. وهذا في جانب ترك المأمور. أو أخطأنا، أو أخطأنا، وهذا في جانب ارتكاب المحظور، حصلت منه زلة، يعني زلة قدم لا عن قصد وإنما وقع خطأ أو أخطأنا. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، كما حملته على الذين من قبلنا أي الآثار والأغلال والأعمال الشاقة التي كان من قبلنا كلفوا بها، مثل ما قال الله جل وعلا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، بالحنيفية هذا الاعتقاد، والسمحة هذا العمل، الأعمال الدين التي بعث بها عليه الصلاة والسلام كلها سمحة، ليس فيها ما حمله من قبلنا من آثار أو أغلال. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني من التكاليف والأوامر، واعف عنا، هذا في طلب العفو والتجاوز والصفح، واعف عنا، فيها طلب العفو، واعف عنا، أي نسألك يا الله أن تعفو عنا. وبالمناسبة الليلة القادمة تدخل العشر الأخيرة، تدخل العشر الأخيرة من رمضان، وليالي العشر الأخيرة هي خير الليالي وأشرفها، وفيها ليلة خير من ألف شهر. وكان هدي السلف هدي عظيم في عنايتهم بالعشر، دعاء وذكرا وقياما في الليل، ولهذا ينبغي علينا أجمعين أن نستقبل هذه العشر بأحسن ما يكون، بأخذ النفس بالحزم والجد. وهي أيام قلائل، أرأيتم كنا قبل أيام نبشر بعض بدخول رمضان، وها نحن قد أنهينا 20، مضت سريعا، والعشر أيضا تمشي سريعا وتنقضي سريعا، لكن ينبغي أن يحرص المرء على اقتنامها. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو، بدون كريم ما ثبتت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ولهذا سؤال العفو في هذه الليالي والاكثار منه غاية في الأهمية. ومن الحكمة في ذلك فيما ذكر أهل العلم قوله جل وعلا عن ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر، يعني يكتب ما هو كائن إلى ليلة القدر من العام القادم. فإذا كتب ما هو كائن فيما يخصك أنت أيها العبد، وأنت تلح على الله بالعفو وسؤاله العفو، فهذا بإذن الله صلاح لك في عامك كله. ولهذا يحرص المرء على هذه الدعوة حرصا عظيما في ليالي العشر. والذي يواظب على هذه الآيات كل ليلة، الذي يواظب على هذه الآيات كل ليلة كما في الحديث الذي تقدم، فهو كل ليلة يسأل الله العفو، كل ليلة يسأل الله سبحانه وتعالى العفو. واعفو عنا واغفر لنا، أي ما سلف وكان من الآثام والعصيان، وارحمنا بالتوفيق فيما سيأتي بلزوم الطاعة والمحافظة على العبادة والبعد عن المعصية. أنت مولانا، أنت مولانا، وهذا فيها أن الله عز وجل هو الولي المولى الذي يتولى عباده المؤمنين بالحفظ والتوفيق والنصر والتزكية والتوفيق، مثل ما في الدعاء: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذا فيه الاستنصار على الأعداء بالدعاء، وهذه وظيفة يومية، كل يوم ندعو الله أن ينصرنا عليهم بهذه الدعوات، هذا استنصار على الأعداء بالدعاء، وهذا مهم، مهم غاية الأهمية. وإذا كان مجموع الأمة كل ليلة يقولون انصرنا على القوم الكافرين، فهذا من المفاتيح العظيمة، بل هو مفتاح التوفيق ومفتاح النصر، مفتاح الرفعة والعز، أن يطلب الإنسان نصره حاجته من ربه الذي بيده سبحانه وتعالى مقاليد السماوات والأرض.
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال رحمه الله تعالى: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه، أي من جميع الشرور، أي من جميع الشرور. وهذا فيه فضل قراءة هاتين الآيتين كل ليلة، كل ليلة قراءة تدبر. وفيما يتعلق بالآية الأولى يستحضر هذه الأصول ويجدد الإيمان في قلبه، وبالنسبة للآية الثانية يستحضر أنه يدعو الله، فيدعو وهو يرجو أن يجيب الله دعوته. قال: وذلك لما احتوتا، أي الآيتين أو الآيتان، عليه من المعاني الجليلة. فإن الله أمر في أول هذه السورة الناس بالإيمان بجميع أصوله، في قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى تمام الآية. وأخبر في هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل وجميع الكتب، كل آمن بالله. ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض، كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة. وفي قرن المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم والإخبار عنهم جميعا بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين: آمن الرسول بما أنزل إليهم ربه والمؤمنون. قرنهم في خبر واحد هذا في شرف وتشريف للمؤمنين. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مشارك للأمة في توجيه الخطاب الشرعي له وقيامه التام به، وأنه فاق المؤمنين بل فاق جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه، أي أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا وتوحيدا وإخلاصا وعبودية وخشية وعلما بالله. إن أعلمكم بالله، يقول عليه الصلاة والسلام، وأخشاكم لله أنا. وقوله: وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. وأنهم سمعوا أي سماع قبول وإذعان وانقياد، ومضمون ذلك تضرعهم إلى الله عز وجل في طلب الإعانة على القيام به، وأن الله يغفر لهم ما قصروا. سمعنا وأطعنا غفرانك، يتضمن يقول هذا طلب الإعانة من الله على القيام به، طلب الإعانة من الله القيام به، وأيضا طلب المغفرة على ما يكون من التقصير. سمعنا وأطعنا فأعنا يا رب، واغفر لنا ما يكون منا من تقصير، وأن الله يغفر لهم ما قصروا فيه من الواجبات وما ارتكبوه من المحرمات. وكذلك تضرعوا إلى الله في هذه الأدعية، يعني التي في الآية التي تليها: والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: قد فعلت. قال: فهذه الدعوات مقبولة، هذه الدعوات بدءا من قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى آخر هذه الدعوات في هذه الآية الكريمة. هذه دعوات مقبولة، مقبولة من مجموع المؤمنين قطعا، مقبولة من جميع المؤمنين قطعا. الله قال: قد فعلت. ومن أفرادهم كل فرد من أفراد المؤمنين يدعو بهذه الدعوات. هل الإجابة لكل فرد؟ قال: ما لم يمنع مانع، لأن في الأفراد قد يكون مانع يوجب عدم الرد، عدم الجواب أو الإجابة. قال: ما لم يمنع مانع، ما لم يمنع من ذلك مانع في الأفراد. مثلا قوله: استجاب لأحدكم ما لم يعجل، قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لقلب غافل له. هل الذي يدعو بهذه الدعوات وقلبه مقبل على الله متضرع طامع فيما عند الله، هل هو سواء؟ ومن يأتي بهذه الدعوات نفسها وقلبه لاهن، يحرك لسانه بهذه الدعوات وقلبه لاهن، هل يستوي هذا وهذا؟ قال لا. وذلك أن الله رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان، وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل، ولم يحملهم من المشاق والآصار والأغلال ما حمله على من قبلهم، ولم يحملهم فوق طاقتهم، وقد غفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين. قال فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما من به علينا من التزام دينه أن يحقق لنا ذلك، وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه، وأن يصلح أحوال المؤمنين. قال رحمه الله ويؤخذ،
قال رحمه الله ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها، وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالى، وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم وتوجيه الذم. وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسيانا في النفوس والأموال فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق، وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد.
هذه بعض القواعد التي تستفاد من هاتين الآيتين أو من الآية الثانية منهما. قال يؤخذ من هذا قاعدة التيسير، قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها، في أمور الدين كلها. والله عز وجل بعث نبينا عليه الصلاة والسلام بدين كله يسر، قد قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر. الله يقول يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا في أثناء آيات الصيام مر معنا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فدين الله سبحانه وتعالى يسر، فمن القواعد التيسير الذي في الشريعة. والتيسير يراد به لزوم الهدي في ما كان يعني مطلوبا فعله، وأيضا ما رخص فيه أو في بعضه. فالتيسير هو ليس شيئا ينشئه المرء، ليس شيئا ينشئه المرء من نفسه، وإنما هو عمل بيسر الشريعة نفسها. لأن لو كان التيسير شيئا ينشئه المرء من نفسه لكانت أحوال كثير من الناس تلاعب بالدين، مثل ذكر لي أن أناس في إحدى الدول يصلون في الأسبوع أسبوع كامل، يصلون فريضتين فقط، يعني ما يصلون الصلاة الخمس، لا يصلون في الأسبوع كامل صلاتين، ويقولون الدين يسر، ويقولون الدين يسر. لو كان التيسير شيء ينشئه المرء من نفسه ضاعت أديان الناس، وصار عملهم كله اتباع ماذا؟ للأهواء. اليسر هو نفس التيسير الذي في الشريعة وجاءت به الشريعة. ولهذا لما يقول الإنسان هذا في تيسير، ما يقول تيسير بشيء ينشئه هو من نفسه، ولكن يأتي بالتيسير ودليله من الشريعة. قال ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأيضا يؤخذ قاعدة العفو عن النسيان، لا تؤاخذنا إن نسينا والخطأ أو أخطأنا، في العبادات وفي حقوق الله، لأن الله قال قد فعلت، وكذلك أيضا في حقوق العباد، لكن فيها تفصيل في حقوق العباد أشار إليه الشيخ. حقوق العباد إذا حصل خطأ نسيانا، إذا حصل يعني ضرر بشيء من حقوقهم أو تلف إتلاف لشيء من حقوقهم نسيانا أو خطأ يكون هناك عفو عن من جهة رفع المأثم وتوجيه الذم. إذا كان وقع منه خطأ لا يوجه إليه ذم، لكن الضمان لا بد منه، ضمان المتلفات وما يترتب عليها. الآن مثلا عندك قتل الخطأ، الذي وقع منه قتل الخطأ ما دام أنه خطأ لا يوجه إليه الدم، وهو وقع خطأ لا عن عمد، لا يوجه له خطأ ولا أيضا عليه إثم لأنه خطأ، لكن فيه الدية، لكن فيه الدية. قال لو وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسيانا في النفوس والأموال فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق، وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد، لكن ما يؤثم ولا يذم لأنه لم يقع منه عمدا أو قصدا. انتهى بذلك ما يتعلق بهذه السورة العظيمة. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا أجمعين، أن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها أملها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه، الدرس يتوقف مجالس التفسير هذه إلى 9 من يوافق يوم الاثنين، 9 من شهر شوال بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.